بسم الاب والابن والروح القدس لها الواحد امين. بيباركنا النهارده ويشرفنا ابونا اثناسيوس. طبعا ابونا يعني غني عن التعريف، هو ابونا كلنا، ربنا يديم خدمته لهيوستن كلها. ابونا النهارده هيكلمنا على الشخصيه الثالثه من شخصيات النهضه، هي كوين استر. ابونا بقى هيعرفنا يعني الحاجات الحلوه اللي ممكن نتعلمها من حياتها. وقبل ما نسمع ابونا يعني في الكلمه الروحيه، أبونا برضو زي ما تعود كل سنة يمتعنا كده بعزف على الناي، فدي بركة كبيرة أبونا، يعني دايما يعني الحقيقة بنستنى كل سنة عشان نسمع أبونا، ربنا يبارك فيه محبته. تفضل أبونا.
يعني الواحد بيحب بالموهبة اللي اداها له ربنا يفرح العذراء ويقول زي تحية للعذراء. بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. صوم العذراء رغم انه صوم لكن هو افراح. العذراء بتحط افراح جوه الانسان تخليه فرحان. ولعل اشهر لحن عن العذراء مريم هو افرح يا مريم، اللي فعلا بيفرح العذراء ويفرحها ان احنا نكون ولادها في صفاتها، لأن المفروض الولاد يشبهوا أبوهم وأمهم، فأبونا هو المسيح وأمنا هي العذراء. فالواحد لما بيجي كنيسة العذراء يحس إن جاي بيت أمه اللي فتح حضنها علشان تشبعه من حنانها. مين مش محتاج حنان؟ مين يعني ما توحشوش حنان أمه؟ فالعذراء حنونة، والمسيح نفسه هو اللي عين كده، قال يا يوحنا هذه أمك. يوحنا كان بيمثل كل إنسان، وقال للعذراء يا امرأة هوذا ابنك، اللي هو كل واحد فينا. فمن حظي الحلو إن أنا هكلم عن الفضائل المشتركة ما بين الملكة إستير والست العذراء. في صفات كتيرة مشتركة بين الملكة إستير أو إستر والست العذراء، بس عشان نتكلم عن إستر لازم نلخص كده القصة بتاعتها، لأن بتتنسي بعض الديتيلز بتاعتها تتنسي. The Book of Esther أو سفر إستير من الأسفار القليلة في الكتاب المقدس اللي بنسميه باسم واحدة ست، وده فخر كبير جدا لكل السيدات أن يتكتب باسمهم بعض أسفار الكتاب المقدس، زي راعوث وزي إستر وزي يهوديت. أنا مش فاكر في حد تاني ولا لأ. كويسين ثلاثة. ده ست ايه؟ ثلاثة ايه؟ ده كفاية جدا، عايزين اكتر من كده ايه يعني؟ فلو هنتكلم عن ملخص كده لسفر أستير، سفر أستير بيحكي قصة حصلت في بلاد فارس. أيام السبي. بس القصة مش بتبتدي بإستر، بس بتبتدي بالملك. الملك كان اسمه أحشويرش أو زيركسس، وده كان ملك كبير جدا يملك على 128 دولة. الإمبراطورية بتاعته امتدت من اليونان لغاية فارس والهند، يعني almost كل العالم القديم including مصر including أورشليم including بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق including حتى اليونان. لأن بيقول إيه؟ وفرت جزية على الجزائر الكثيرة. فكلمة الجزائر الكثيرة دي يقصد بيها اليونان، لأن اليونان هي مجموعة جزر، أو يعني جزء الجنوبي بتاعها مجموعة جزر. اللي حصل إن الملك ده كان عامل حفلة عظيمة جدا 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 لكل القواد والملوك والولاة اللي في الـ 128 countries that he is ruling over. طب ليه عامل الحفلة دي؟ لأن كان عنده خطة معينة. الخطة إن هو كان هيغزو اليونان مرة تانية، وكان عادة الملوك إنهم يتخذوا القرارات الكبيرة بالمشورة مع بقية القادة. تابعيني؟ اللي الإنجليزي متابعين ولا they don't understand my Arabic؟ I'm trying to simplify the Arabic a little bit. المهم، فكان بيتخذ قرار مهم إنه هو هيحارب اليونان مرة تانية. بس حصل ما لم يكن في الحسبان. الوليمة دي من أعظم الولايم، امتدت تقريبا 6 شهور. يعني واحد بيعمل وليمة يوم اتنين، لكن ده عمل وليمة لمدة 6 شهور، وكان فيها بقى أكل وشرب والغنى الفاحش وكاسات ذهب وفضة وحاجات زي كده، إلى أن لعبت الخمر برأسه. يعني من كثر ما شرب واين كتير he started to lose control over his thinking. And he ordered that the Vashti, or Vashti, the queen, should come to show her beauty in front of everybody. عايز يوري وهي كانت جميلة جدا الملكة وشتي ديت. بس الملكة وشتي الحقيقة طلعت ست عقلة. وقالت لا، أنا مش فرجة تفرجني على الناس ويتأملوا حلاوتي. فرفضت نهجيكي وعصت أمر الملك الإمبراطور. طبعا ربنا يخلي ولاد الحلال يسخنوا المواضيع. انت ازاي تسمح مراتك ما تسمعش كلامك؟ انت مفروض تكسر رقبتها. ولاد الحلال كتير الأيام دي برضه. ها؟ وبعدين كبروها في دماغه، قالوا له ايه؟ قالوا له لما دي مرات الملك ما تسمعش كلام الملك، اللي هيحصل ان زوجاتنا احنا كمان مش هيسمعوا كلامنا. يبقى هم مش كانوا خايفين على الملك، هم كانوا خايفين على ايه؟ طبعا الواحد في الايام دي لازم يتعلم انه لازم يسمع كلام مراته، والا تحدث ما لا يحمد عقباه. هي دي. فالمهم كبروها في دماغه واصدر امر ان وشتي دي she is not a queen anymore and he like abandoned her and he started to think about another wife. المهم الموضوع ده يعني قاعد بقى يدور لغاية ما جمعوا له كل البنات virgins all the beautiful virgins from all over the empire. وهنا نبتدي نتكلم عن إستر. إستر start to appear in the picture. إستر was not from this country. She was an orphan, exiled from her country, Jerusalem. She was Jewish, and she went with the captives to live in the capital of the empire. كان اسمها شوشان أو سوسان. فكلمة شوشان القصر هي اسم العاصمة كانت عايشة فيها. What is the story of her infancy and childhood؟ الحقيقة هي كانت فتاة يتيمة وتولى تربيتها ابن عمها. ابن عمها ده كان كبير في مقام أبوها، كان اسمه مردخاي. وأول مرة في السفر نسمع عن الاسمين دول، شخصيات ابتدت تظهر بعد أحشويرش وفاشتي، ظهرت شخصية مردخاي وأستير كنموذج للمحافظة على التقاليد اليهودية والمحافظة على الوصايا والمحافظة على عبادة الله في أرض غريبة. أرض غريبة طبعا، المملكة فيها كل الآلهة اللي في الدنيا، كل واحد جاي بالآلهة بتاعته معاه، زي أمريكا كده، تلاقي فيها كل الإيه من كل الملل والنحل. يعني it's a big country, everybody worshiping his own god, and they are trying to enforce the beliefs on the Jewish people. لكن مردخاي كان إنسان شديد. He was strong in his faith, and he abides to the rules of the Jewish religion to worship the true God. And he like raised Esther، أو ليها اسم تاني هدسة، ده الاسم الفارسي، يعني this a Persian name، لكن اسمها الهيبرو نيم was Esther. ابتدى يعلمها ويربيها على المبادئ. فلما الملك ابتدى يدور على فتيات، قال لها اشتركي في الموضوع دوت، لو اختاروكي don't say no, go with the virgins, so it may be the plan of God as we will see later on. As you know, they took all the girls and they prepared them with all the perfumes and the beauty materials. وكانت كل بنت من دول بتروح للملك فترة معينة، عشان الملك لو أعجب واحدة تبقى هي الملكة بدل وشتي. والحقيقة الكتاب بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ونالت استير نعمة في عيني الملك، أعطيت نعمة، يعني God gave her grace and the king admired Esther and he chose her and he put the crown over her head. وبالشكل ده أصبحت إستر البنت الفقيرة اليتيمة المسبية، أصبحت هي ملكة أعظم مملكة على الأرض في الوقت ده، وأغنى مملكة على الأرض في الوقت ده. I think there is somebody will start translating, but this make it easier for anybody who wants to listen in English. المهم بعد كده ابتدت تظهر في الصورة، الخطوة الثالثة بقى، ابتدت تظهر في الصورة شخصية شريرة. وطبعا عدو الخير ما يسيبش الناس في حالها. وما اسمه عدو الخير؟ يعني كلبة بتلعب كده يعني، ولا ملهاش أي أساس من الصحة؟ نو، هو عدو الخير. لقى شعب الله ابتدى يشم نفسه، واستير بقت الملكة، ومردخاي ابتدى يظهر في الصورة. فطلع واحد اسمه هامان، هيمان. هامان ده بنسميه كتاب هامان الشرير، ده بيمثل الشيطان اللي هو عدو شعب الله وعدو المسيح، زي ما قال بولس الرسول يا عدو الله إلى متى تحاول أن تبطل ملكوت الله. فهامان ده بقى ابتدى، هامان ده ليه قصة غريبة شوية. هامان اسمه هامان الأجاجي، من قبيلة اسمها أجاج. أجاج دول أصلا كانوا أعداء لليهود زمان قبل القصة دي، مثلا يمكن بألف سنة. وبعدين اللي حصل إن الملك شاول أهلك كل بني أجاج دول قصة من القصص. قصة تانية بتقول إن هامان ده أصلا يوناني مكدوني، من مكدونيا، زي اسكندر المكدوني، مكدونيا دي في اليونان، وإن هو كان عميل لليونان وعايز يقتل الملك، عشان كده دبر إن في اتنين من حراس الملك يقتلوه. الكلام ده موجود في إيه؟ في حتة في الأسفار المحذوفة اللي هي second canonical books اسمها تتمة استير. انتوا عارفين الاصفار المحذوفه، احنا هي ده اسم خطا، هي مش محذوفه، هي اساسيه في الكتاب المقدس. واصفار قانونيه ثانيه سكند كانونيكال بوكس. الكتاب اللي في ايدينا ده مش هو البايبل الكامل، البايبل الكامل هو الارثوذكس بايبل او الكوبتيك بايبل او الكاثوليك بايبل اللي بيحتوي على الاصفار اللي مش موجوده في النسخه دي. من ضمنها تتمه سفر استير في كذا حته كده برضه هتيجي سيرته. ففي تتمه سفر استير يذكر عن هامان ان هو كان بيدبر مؤامره لقتل الملك عن طريق الاثنين الحراس. مين اللي اكتشف المؤامره دي يا جماعه؟ مردخاي كان راجل امين جدا لله وللاخرين. لأن ما أقدرش أقول أنا أمين لله، للأمانة لا تتجزأ، الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. فكان مردخاي أمين حتى مع غيره، وكان أمين للملك. ولما اكتشف المؤامرة ديت لقتل الملك راح بلغ أستير، وأستير بلغت الملك، والملك عمل تحقيق وجاب الشخصين دول وحقق معاهم وأعدمهم. فأصبحت في عداوة بين هامان ومين؟ مردخاي. والسبب الثاني لهذه العداوة إن مردخاي كان يرفض السجود لهامان لما يمشي في السوق، لما يمشي في الشارع كان كل الناس تسجد له، الرجل الثاني في المملكة، الرجل الثاني في المملكة. وكان السجود في الوقت ده مش بس سجود الانحناء أو سجود التحية أو الإكرام، كان سجود العبادة. وطبعاً مش ممكن واحد زي مردخاي المتمسك بالعقيدة بتاعته يسجد لإنسان، فكان كل الناس تسجد إلا مردخاي. فهامان طبعا إيه يعني، أنت مستقل بيا، أنت مجرد حارس بواب قاعد على الباب تحرس، فلازم تسجد زيك زي غيرك. فابتدت عدو الخير برضو يشتغل في مخ هامان عشان يدبر مؤامرة لإهلاك مردخاي وشعبه. دي الصورة الثالثة الشديدة اللي هتدخلنا في مشكلة سفر أستير، مش مشكلته يعني، العقدة اللي فيه. فابتدى هامان يتكلم مع الملك، والملك طبعا لأنه بيعز هامان قوي ابتدى يديله ودانه. ودي الخطورة، إن الواحد يدي ودانه لشخص واحد ويسمع له من غير ما يتقص، من غير ما يستبين الحقيقة، ويبتدي يتأثر بالكلام. طبعا مش مفروض أبدا إن الواحد يدي ودانه لأي حد، وداني بتاعتنا داش لحد يعني كده، ولازم أقيس كل شيء بمقياس الله. المهم الملك استمع لهامان، وهامان دبر مؤامرة كبيرة جدا. قبل ما يدبر المؤامرة راح للعرافين، وطبعا أنتوا عارفين مملكة بابل دي كانت مشهورة بالإيه؟ بالعرافة. عرافة يعني إيه؟ هما بيعبدوا الكواكب، يعني الطالع، يعني المستقبل. قال لهم شوفوا لي أحسن يوم عشان أنفذ الخطة بتاعتي. قالوا له أحسن يوم بتاع هو يوم 13 في آخر شهر في السنة، كان فضل عليه 11 شهر. قال أوكي، بيتفائل التفاؤل والتشاؤم ماشي. فرح للملك قال له يا سعادة جلالة الملك، يوجد شعب وسط شعوبك، شعب مخالف للجميع في كل السنن بتاعتهم والعادات بتاعتهم والتقاليد بتاعتهم، وفي خطر جدا على المملكة. وكبر الموضوع في دماغه وقال له أنا بس أنا عندي يعني قرار حلو وخطة كويسة، وده هتعود على الملك بمبلغ كبير جدا. أنا يعني هدفع لك 10,000 وزنة فضة. طب هتجيبه منين؟ طبعا هيستولى على أموال اليهود. انتوا عارفين اليهود بتوع بيزنس، مش بس اليهود اللي في المملكة، ده اليهود في كل الأرض. وهم انتوا عارفين اليهود دول يعني من النوع اللي يقدر يعمل قرش كويس بسهولة. الملك السذاجة بتاعت الملك قال له لا، انت اعمل اللي انت عايزه. بص الخاتم، هو الختم بتاع المملكة، كلمة الخاتم اداله السير بتاع المملكة، اعمل اي قرار انت عايزه واختم عليه، وانا مدي لك الفلوس كمان، الفلوس دي هدية مني ليك. مبلغ كبير جدا. بيقال إن دوت 3/4 دخل المملكة في سنة. مملكة 128 دولة بيفرض عليهم الجزية، 3/4 دخل المملكة في سنة كان هيديهم للملك علشان يقضي على اليهود في يوم واحد، وطلع قرار ومضى القرار وكل حاجة. والكلام بلغ لمين؟ السورة الثالثة بقى أو الرابعة، بلغ لمردخاي. مردخاي راجل أمين لشعبه، ما قالش يلا نفسي أنا هاجر من البلد دي واروح بلد تانية، لا، أن أموت مع شعب الله زي ما قال موسى، مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. دي الآية في عبرانيين 11. موسى النبي فضل أن يزل مع شعب الله، فمردخاي قطع ثيابه، ودي دلالة على شدة الحزن، ولبس المسوح اللي هو الخيش وحط على رأسه رماد وجلس في الأرض. فطبعا أستير بلغها الكلام ده، فبعتت له هدوم، قالت له إيه ده، ما يصحش كده، ده أنت عمي وابن عمي فلازم تلبس لبس كويس. فقال لها القصة، قال لها، وبعدين بعت لها مع القصة دي رسالة بمنتهى الجمال ممكن تهز أي إنسان. الرسالة دي مكونة من 3 جمل، مردخاي قال لأستير، قال لها يعني أنا معتمد على الله وعليك تدخلي إلى الملك وتشرحي له القصة إيه؟ لا إحنا شعب شرير ولا شعب ضار، ولكن دي مؤامرة تحاك على شعب الله. فقالت له ما أقدرش، مستحيل، قانون الدولة يمنعني لو دخلت إلى الملك بدون إذن، وده كان قانون الدولة فعلا. حتى في سفر تتم سفر أستير بيقول إن دخلت أستير من باب إلى باب إلى باب علشان توصل للملك قاعة العرش. ويمكن هما بيعملوا الحكاية دي لسببين، السبب الأول الملك يتمتع بالبرايفسي بتاعته، والسبب الثاني إن محدش يقتله عشان يخش من باب لباب لباب، وحدش يقدر يدخله إلا بالإيه، إلا بإذن أو الملك يستدعيه، يقول أنا عايز فلان، واللي يدخل من غير ما الملك يستدعيه، مش من غير إذن إن الملك يستدعيه، يقتل. فقالت له ده الموضوع كذا كذا، أنت ما تفكرش الموضوع سهل، مش أنا عشان الملكة يبقى خلاص. فقال لها 3 جمل اللي بقول لكم عليهم دول. فقال مردخاي أن تجاوب أستير، كان في رسول بينهم، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. دي أول حاجة، ما تفكريش أن إيه، إن القتل ده هيسيب كل اليهود لكن أنت هتنجي، مش هتنجي. دي نمرة حاجة. تانية، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، أما أنت وبيت أبيك فتبيدون. إيه معناها؟ يعني لو أنت ما عملتيش حاجة أنا متأكد ربنا هيبعت لنا النجاة من ناحية تانية. يعني لو في واحد بيخدم خدمة وما عملهاش، في واحد تاني هيخدمها، بس اللي ما عملهاش ده مش خلاص بقى الخدمة اتقضت وخلاص. أما أنت وبيت أبيك فتبيدون، إذا ما كنتيش أمينة في الخدمة بتاعتك. نقطة الثالثة، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك، يمكن دي خطة الله. يبقى دول 3 جمل اللي بيعبروا عن إيمان مردخاي. وبعدين أستير كانت مطيعة جدا، فتصرفت إزاي؟ فقالت أستير أن يجاوب مردخاي، اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من أجلي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجاريا نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة العادة، فإذا هلكت هلكت. يعني لو أنا يعني حصل لي حاجة تكون بقى يعني أنا أحط إيدي أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، فإذا هلكت هلكت. يعني هنا في قبول الموت بالنية، أنا عارف أنا ميتة ميتة كده، ميتة كده، مش ده مش اليأس، لكن ده الجرأة المبنية على الثقة في ربنا، وأنا هرمي نفسي في إيد ربنا حتى لو هلكت هلكت. المهم القصة انتهت بأن ربنا عمل شوية حاجات عجيبة جدا. أول حاجة عملها أن الملك طار النوم من عينه ليلة من الليالي، معرفش ينام. فزي ما احنا بنعمل كده، معرفش أنا بعمل إيه، أفتح كتاب، أفتح الكمبيوتر، أقرأ حاجة لغاية ما يكبس عيني النوم. فلما طار النوم من عين الملك قال أتولي أي حاجة أقرأها، فجابوا له حاجة اسمها أخبار أيام المملكة، أخبار الأيام، زي ملخص كده اللي بيحصل كل يوم. فمش عايز أقول بالصدفة، جه اليوم اللي مردخاي كشف المؤامرة بتاعت الايه بتاعت الاثنين اللي كيقتلوا الملك. فقال مين مردخاي ده؟ قال له ده فلان الفلاني. طب مين كافئه وده المكافأة المحدش او خد مكافأة كده بسيطة؟ قال لا، ده انقذ حياة الملك، وبعدين ما ياخدش المكافأة بتاعته؟ سيبوني افكر. تاني يوم الصبح عدو الخير كان بيخطط خطة وربنا بيخطط خطة تاني. عدو الخير روح البيت بقى وفي ايده القرارات وكده، واول واحد في باله ينتقم من مردخاي. فقال لمراته، قال لها نعمل، شوف بقى مخ يعني لما يشتغل مخ الشرير، قال لها نعمل ايه في مردخاي؟ قالت له تعلقه على خشبة تصلبه. فعمل خشبة ارتفاعها 50 ذراع. انا مش عارف 50 ذراع دي قد ايه، لغاية القبة دي 50 ذراع ولا دي 50 فيت؟ دي 50 فيت، الذراع 3 فيت زي الياردة كده، او يعني 2 فيت ونص. ما اعرفش هيطلعه ازاي، هيحطه على صليبه وبعدين يرفعه. فعمل صليب ارتفاعه 50 ذراع. عارفين اكبر صليب في هيوستن هنا اللي هو على البيلت واي 845 اللي عند كنيسة الملك كده؟ قد كده يعني، حاجة كده. وقال بس، راح محضر الصليب عشان اول ما الملك يقول على مردخاي. فجه الصبح قال الملك داخل بقى فرحان ومبسوط بالخطة بتاعته. فالملك اداله سؤال، قال له ماذا يفعل لإنسان يحب الملك ويريد أن يكرمه؟ فطبعا هو فكر في مين؟ في نفسه. قال ده، ده أنت لازم تكرمه وتكرمه وتكرمه، يلبس الحلة الملكية ويركب الحصان بتاع الملك ويمشي في الشارع والناس تسجد له وتقول هذا الرجل يريد الملك أن يكرمه. قال له اذهب الآن وافعل هذا في مردخاي. فاغتم على الفور، اغتم. مردخاي؟ انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عليا ولا على مردخاي؟ مردخاي ده شرير، ده انا المهم. وانقلبت اول ايه، ادي اول قلبه ربنا يعني غير خطه. بعدين استير بعد ما صامت وصلت الثلاث ايام دخلت الى الملك، والكتاب تتم سفر استير كاتب صلاه استير اللي احنا بنقولها ليله ابو غلامسيس. من ضمن الحاجات اللي موجودة في ليلة أبو غلامسيس منها الصلاة بتاعت أستير، لأنها بتمثل النجاة، وأبو غلامسيس دي ليلة النجاة، الليلة اللي دخل فيها المسيح إلى الجحيم ورد أبونا آدم وبنيه إلى الفردوس اللي كان مغلق. مهم، بعد كده أستير قالت له أنا دعياك أنت وهامان إلى الوليمة. دي وليمة أستير بقى. وبعدين في الوليمة بقى أو الوليمة الثانية اللي هي تاني يوم، فقالت له يا جلالة الملك في خطة محاكاة ضد شعبي. قال لها مين اللي عمل الخطة دي؟ وابتدأ ايه؟ قالت له هامان هذا. فيقول هامان ده تحول وشه بقى أصفر زي الليمونة وسقط على الأريكة وابتدأ يسجد تحت رجلين أستير يقول لها ارحميني ارحميني. فالملك طبعا الشر تطاير من عينيه وأمر أن يعلق هامان على نفس الصليب اللي أعده مردخاي، اللي أعده ليه مردخاي، وتحول حزن اليهود إلى فرح، واختاروا هذا اليوم أن يكون عيد سنوي لغاية حتى احتفل به اليهود لغاية ما جه المسيح وتدمر الهيكل، واسمه عيد الفوريم، والفوريم دي معناها القرعة اللي عملوها عشان يختاروا اليوم ده، اليوم 13 من الشهر 12 آخر شهر في السنة. ده الجزء الثاني اللي هكلمكم فيه، هو رغم أن السفر ده لم يذكر فيه اسم الله، السفر الوحيد في الكتاب المقدس ما ذكرش فيه اسم الله، ولكن الله واضح جدا في عمله. فأنا هقول لكم إيه هو عمل الله أو صفات الله في سفر أستير. نمرة واحد، تدبير الله للخلاص. ركزوا بقى معايا، احنا قلنا بس القصة كده علشان نفتكر لما نقول حاجة نبقى عارفين احنا نتكلم عن ايه. تدبير الله للخلاص او تدبيرات الله في حياتي. تدبيرات الله كانت عجيبة جدا ولازم نشوفها بوضوح. ساعات بنقول صدفة، تصادف، انا ما رضيتش اقول كلمة تصادف لان الانسان المسيحي لا يؤمن بالصدفة. دي ترتيبات الله في حياة أستير، ان يأخذ هذه الطفلة اليتيمة ويأخذها إلى بلد محددة ويرفعها إلى الملك في زمن محدد، الزمن اللي تحاك فيه مؤامرة ضد شعب الله عشان تكون سبب في نجاة شعب الله. فدي خطة الله للخلاص. مش بس كده، أن يطير النوم من عين الملك ويفتح صفحة مكتوب فيها مردخاي دونا عن 5000 صفحة، هي عبارة عن رقوق كده، مش طبعا هو مش كتاب، ما كانش زمان في كتب، كان في سكرولز اللي هي اللفائف. فازاي يطير النوم من عين الملك ولما يقروا عن مردخاي، ومردخاي ده اكتشف المؤامرة من 5-6 سنين ولم يكافئ وقتها؟ أقدر أقول إيه على الكلام ده غير ترتيبات الله. فلكل إنسان خطة للخلاص معروفة لدى الله، عشان كده بنصلي بكل الإيمان ونقول دبر حياتنا كما يليق. يعني إيه؟ كما يليق في عينيك، مش كما يليق في عيني أنا. فالله هو المدبر، وبنسميه المدبر القوي، الطبيب الشافي، زي ما بنصلي في الطلبة بتاعت البسخة، المدبر القوي. وشوف بقى في حياة كل أولاد الله في الكتاب المقدس تلاقي فيه خطة، ويقول له بطرس لست تفهم الآن لكنك ستفهم فيما بعد. في حاجات بتحصل في حياتي ليه حصلت؟ ما تسألش مين المدبر لحياتك، مين اللي هيختار لك. ولما ياخد يوسف ويتبع كعبد، رجل الأحلام والمستقبل الباهر، المرشح لأنه هو يكون ملك على كل أبوه أمه وإخواته بدليل الأحلام، والأحلام دي من الله، وياخد ويباع كعبد في بلد غريبة. طب بتودين ليه مصر؟ مالها بلدي؟ إحنا ليه ربنا جابنا هنا؟ في خطة للخلاص. عشان كده الواحد يسلم حياته لربنا. شوف الخطة انتهت بإيه؟ إن أستير، ربنا مش بيبص حتى الأستير، ده بيخلي أستير أداة في إيديه علشان ينقذ شعبه من الهلاك. ويوسف قال كلمة عظيمة قوي، قال لاستبقاء حياة أرسلنا الله إلى هنا. لاستبقاء حياة، يعني أنت بتبص لحياة العالم كله وبتخطط له، وجايب يوسف، مش بس جايب يوسف، تحطه في قصر فرعون أو في قصر فوتيفار مع امرأة شريرة زي دي. الواحد لو وقف عند اللحظة دي وبس، ديزاستر، إن أنا أتحط في قصر والتجارب جوايا جواه كل ناحية، وبعدين تدخلني السجن علشان تفسر الأحلام، وبعدين تفسر حلم فرعون، وبعدين فرعون يرفعك ويخليك الرجل التاني في مصر، وتكون أنت سبب نجاح للعالم كله ومثال للمسيح اللي أنقذ العالم من المجاعة الروحية، وغزانا بجسد ودمه بالحنطة اللي هي جسد ودمه. ويوسف معناها يزيد، ويزيد ينبغي أن هذا يزيد اللي هو المسيح، وأن ذاك وأني أنا أنقص. فيوسف هو مثال للمسيح. مين فينا يطول؟ أوكي دخلني السجن، دخلني في تجارب، دخلني في أي حاجة، بس خليني قريب منه. فيوجد خطة لكل إنسان في حياته. ولو كلمنا عن موسى وزي ربنا دخله يتولد في مصر، وبعدين يروح في بيت فرعون ويتربى في، يعني يمكن عكس القصة بتاعت يوسف، ربنا خد يوسف من حتة كويسة وده حتة وحشة، هنا خد موسى من حتة وحشة حطه في حتة كويسة عشان يتعلم، يبقى عنده قدرة على التفكير. بيقول وتهذب بكل حكمة المصريين، الناس اللي كانت بتفهم في الوقت ده، وما زال طبعا المصريين معروف عنهم ذكاء ما لم تتدخل عوامل أخرى زي الإسلام والحاجات دي. فأنا مش عايز بس، لكن ليه ربنا بيدخلني حتة معينة، كلية معينة، شغل معين، زوجة معينة أو زوج معين؟ فكلما الإنسان يسلم حياته لربنا ويتبع مشيئة الله، كلما تتحقق مشيئة الله في حياته. دي أول حاجة من صفات الله. صفة تانية في صفات الله إن هو موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. زي ما العبارة بتاعت سيدنا البابا اللي هي شعار أن الله موجود، وموجود في كل مكان، موجود حتى في شوشن القصر، وموجود في فارس، وموجود في أمريكا، وموجود في هيوستن، وموجود في كل شيء، وموجود في المدرسة، وموجود في السجن، لأن بطرس لما دخل السجن الملاك جه صحاه، موجود في جب الأسود، لو أنا عايش في جب أسود، لو الشغل بتاعي عبارة عن مغارة لصوص ولا جب أسود، ولا أنا شايف اضطهادات ولا شايف متاعب، ده بالعكس، ده كلما ازدادت الظلمة يبرق أكثر النور، نور ربنا. كل ما كان بيزيد الاضطهاد على الكنيسة، كل ما الكنيسة كانت بتطلع جبابرة حتى من ناحية الروحية والناحية العقيدية. لولا البدع اللي طلعت كناش نعرف أثناسيوس وديوسقوروس وكيرولوس الكبير، ولولا الاضطهادات ما كانش يبقى فيه ماري يرجس وماري مينا وبوسفين، ولسه ربما في شهداء وقديسين كتير مش عارفينهم دلوقتي، لكن معرفين عند ربنا. الله موجود في كل مكان، وكل حتة أنا أروحها طالما الله موجود فيها أنا أخاف ليه؟ إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك معي، عصاك وعكازك. ودي حلوة، دي عصاك وعكازك. إيه الفرق بين عصاك وعكازك؟ العصا للتأديب والعكاز للمساندة، مش كده؟ الواحد لما يعجز بيمشي على إيه؟ على عكاز. العكاز في الكتاب المقدس بيشير للمعونة، والعصاية مش للتأديب مش للضرب يعني، لا للتوجيه، زي ما يكون الراعي كده بيطبطب على الخروف بحرف العصاية، ده مش ضرب ولا تأديب، ربنا حنون. فالله موجود في كل ضيقة، موجود حتى البابا شنودة يقول في قلبي الخفاق أضحى مضجعك. ودي الحقيقة الواحد عايز يحسها، إن ربنا موجود جواه مش براه. الحاجة الثالثة لربنا أن الله يستعمل المصدرة والحقير وغير الموجود لتنفيذ مشيئته. يعني اختار فتاة يتيمة مسبية زي ما اختار العذراء مريم، برضو كانت العذراء مريم عبارة عن فتاة يتيمة عايشة في الهيكل، لكن الله ينظر إلى القلب ويستعمل أشياء بسيطة جدا وصغيرة عشان يحقق مشيئته. ممكن يستعمل عصاية موسى، هي القوة في العصاية عشان بتتحول تعبان، ولا عصاية بتشق البحر؟ لقوة الله. ممكن يستعمل غراب زي إيليا أو الأنبا بولا، ممكن يستعمل أي شيء، ممكن يستعمل حمار زي ما استعمله مع بلعام. الله يستعمل أشياء قليلة جدا، خمس خبزات وسمكتين. الله ممكن يستعملني أنا، مش لأن أنا حلو ولا كويس ولا موهوب ولا أي شيء، لا، لأن الله يقدر يستعمل أبسط حاجة وأقل حاجة. ده من اتضاع الله أن يشركنا في الخدمة، من اتضاع ربنا أن يشركنا في ملكوته ويخلينا كده. إحنا إيه؟ عبارة عن تراب. يعني ربنا بيستعمل تراب ونفخ في هذا التراب من روحه، فصار لهذا التراب قوة وسلطان، وأعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، وأن شربوا سما مميتا لا يضرهم. أن الله يستعمل المصدر غير الموجود. يقول اختار ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، وجهال العالم ليخزي الحكماء. وكل ما الواحد يعرف أنه هو أداة في إيد ربنا، كل ما ربنا يستعمله. ممكن يستعمل حتى غير المؤمنين، حتى غير المؤمنين لتنفيذ مشيئته، زي الملك أحشويرش ده ربنا استعمله لتنفيذ مشيئته. وحاجة مرات كتيرة بيستعمل حتى غير المؤمنين، زي البحارة اللي كانوا مع يونان، ربنا استعملهم لتبكيت يونان وقالوا له قم اصرخ إلى إلهك، لماذا أنت نائم؟ ممكن الصوت يجيلي من غير المؤمنين، والله يستغلهم من أجل تحقيق مشيئته. النقطة اللي بعد كده عن ربنا إن هو مفرح القلوب. يقول حولت نوحي إلى فرح، مزقت مسحي ومنطقتني سرور. وده الحقيقة المزمور اللي بيصلي الشماس والكاهن وهو بيلبس هدوم. في مزمورين كده دايما أقول للشمامسة لازم يحفظوهم عن ظهر قلب، مزمور 29 مزمور 92. المزمور الأولاني أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، والمزمور الثاني الرب قد ملك لبس الجلال. يمكن الشمامسة يعرف الحتة دي أكتر من الشعب. يقول حولت نوحي إلى فرح، مزقت مسحي، المسوح يعني، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، مش منطقتني حريرا ولا ذهبا، سرور. أغلى عملة نادرة في العالم الآن الفرح. لو سألت كل ما أسأل كل واحد فرحان، الواحد يبتدي يراجع نفسه ويفكر، يا ترى أنا فرحان؟ الله يحول الحزن إلى فرح. لعازر الميت وإخواته الاثنين الحزانة حول حزنهم إلى إيه؟ إلى فرح. زكى العشار اللي كان ملوش أصحاب ولونلي محدش بيسأل فيه بل الناس بتكرهه وتتحاشاه. المرأة السامرية اللي كانت بتروح الظهر عشان محد يشوفها ولا يرمي عليها كلام. كل ده ربنا يحول الحزن إلى فرح. فإذا كان في قلبي أحزان هل عندي إيمان أن ربنا يحول الحزن إلى فرح؟ حاجة اللي بعد كده عن ربنا إن هو يعطي المكافأة في حينه. ربنا بيجمع لك المكافآت بتاعتك فلا تندم على عمل الخير. قول ربنا أنا بعمل خير بلاقي شر، كل ما أقدم خير ألاقي شر. مع أن الكتاب المقدس بيقول إيه؟ إلقي خبزك على وجه المياه بعد أيام كثيرة تجده، اللي إحنا خدنا منها المثل المعروف. إلقي خبزك على وجه المياه، اعمل خير ورميه البحر، مش كده؟ لكن ربنا لا ينسى تعب المحبة، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. طب إمتى يا رب؟ شايلهولك عند الضيقة، يمكن تقع في مشكلة. أنا شايفك في المستقبل هتحتاج نعمة، ربما يجي لي مرض ما أقدرش عليه، يمكن يجي لي تجربة ما أقدرش عليها. أقول له بس ربنا يقول لي عندك رصيد، الرصيد بتاعك ليك عندي رصيد هديهولك في حينه. الله لا ينسى تعبنا. إحنا مش بنعمل عشان المكافأة، إحنا بنعمل عشان الدين اللي علينا. إحنا علينا دين، لو ما كانش المسيح مات لأجلنا كنا كلنا رايحين جهنم. دلوقتي ملناش عذر، لو هنروح يبقى هنروح بكيفنا ومزاجنا، لكن باب التوبة مفتوح وباب الخلاص والنجاة مفتوح. إحنا بنعمل لله، نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. واللي يحب ربنا يحب ولاد ربنا ويخدم ولاد ربنا ويغسل رجلين ولاد ربنا ويخدم بيت ربنا وهو فرحان. فالله يعطي المكافأة بس بيجمعها. حاجة اللي بعد كده إن ربنا يعطي نعمة. أستير كانت بتجد نعمة في عين كل إنسان يراها، وكانت كل ما تعمل شيء حتى الملك نفسه ويقول ووجدت أستير نعمة، مش أجدت جمالا. طبعا الملك أعجب بجمالها، يمكن أعجب بحكمتها، أعجب بطهارتها، أعجب بتصرفاتها، لكن مين اللي أعطاها كل هذه؟ الله يعطي نعم. هنتقل للجزء الثالث والأخير من الموضوع، وهو طب ألخص اللي أنا قلته عن ربنا، إن ربنا له تدابير. الله المدبر القوي لحياتي، الله موجود في كل مكان في وسط الضيقة، الله يستعمل المزدرع وغير الموجود والقليل، الله يحول الحزن إلى أفراح، والله يكافئ في حينه ويعطي نعمة للذين يطلبون. أما بقى بالنسبة لأستير فده موضوع حلو. أول نقطة في أستير هي معاناة الطفولة والبدايات الصعبة التي تنتهي نهايات سعيدة. ما أجمل حياة أستير بالشكل ده. مين فينا ممكن نكون شفنا صعوبات جامدة جدا في فترة الطفولة؟ مفيش أصعب من اليتم والسبي والفقر وكل هذه الأمور. لو بص العذراء مريم، العذراء مريم لا تقل عن أستير في المعاناة بالذات فترة الطفولة. لا تنظر إلى بدايات الإنسان ولكن انظر إلى نهاياته. يقول العذراء مريم اكتشفت الحكاية دي بسرعة وقالت تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع الإيه؟ المتضعين. المستكبرين والعظماء ربنا لا يسر بهم، ولكن ربنا يرفع الإنسان اللي ماشي في طريقه. فإذا كان الواحد بيجد صعوبات في البداية، أنا ما بصش للبدايات. الكتاب المقدس يقول نهاية أمر خير من بدايته، نهاية الأمر خير من بدايته. لو بصينا لموسى، طفل مرمي في نهر النيل معرض للهلاك ومحكوم عليه بالقتل من فرعون، مين كان يصدق ان موسى ده يصبح اعظم قائد واعظم نبي لدرجة إن اليهود كانوا هيعبدوه، ولذلك ربنا أخفى جسده لئلا يعبدوا اليهود من كتر حبهم لموسى. ولما أيام المسيح يكلموا المسيح يقولوا موسى نحن أبناء موسى، موسى أعطانا المن من السماء وأنت ماذا تعطينا؟ كان عندهم موسى ده، مين كان يصدق أن الطفل المرمي في النيل يصبح هذا القائد العظيم؟ مين كان يصدق أن أنطونيوس اللي أبوه أمه ماتوا وهو صغير ودخل الكنيسة وسمع ربنا بيقول إن أردت أن تكون، سمعها من يد من فم شماس، يمكن أصغر شماس موجود في الكنيسة، بس الكلام لك يا أنطونيوس، وأنطونيوس هذا الصغير أصبح أب لكل الرهبان. هو كانش يتخيل كده ولا عايزه أساسا، ولكن انظروا إلى نهايتهم وتمثلوا بإيمانهم، انظروا إلى نهاية سيرتهم زي ما بيقول الكتاب المقدس وتمثلوا بإيمان. داود كان أصغر إخواته لدرجة أن صمويل لما راح علشان يختار يمسح ملكا، لما ربنا قال له روح عند بيت يسى، فقال له أنت عندك، ربنا ما قالوش مين، قال له عندك مين أولاد، قال له عندي، لأن ربنا عايز يختار، قال له عندي الأولاني يؤاب بينه، ولكن اسمه قال لي آب طول بعرض بجمال، هتلاقي أحسن من كده فين؟ ربنا قال له لا مش هو. فبالتاني طول بعرض بجمال بخف الدم، قال له لا برضه مش هو. طب ما عندكش حد تاني؟ خلص ستة، قال له عندي عيل صغير، قال له هاته. فربنا قال له ايه؟ هو ده. الله، طب ليه يا ربي هو ده؟ لأن نظرت إلى قلب داود ابن يسى فوجدته حسب قلبي. حسب قلبي في ايه؟ ما داود عمل أخطاء، لكن داود كان بيعترف بالخطية. لما قال له أنت هو الرجل، قال له قد أخطأت إلى الرب. الجملة الثالثة والرب قد نقل عنا خطيئتك، ده اللي حسب قلب الله. طب ما داود أخطأ وشاول أخطأ، ليه ربنا قال داود حسب قلبي وما قالش إن شاول حسب قلبي؟ لأن لما جه قال لي شاول أنت غلط، قال له لا، ده أنا خدت الغنم دوت عشان أسبح ذبيحة للرب إلهك، عكس داود بالظبط. ده قلب الله، اللي يحس بالخطأ ويعترف به ويتوب. وكتير بقى من القصص زي الأنبا بشوي برضو كان أصغر إخواته، والملاك حط إيده عليه في الحلم بتاع أمه وقال إحنا دوت، قالت له ده ضعيف وكحيان وصغير، وخد لك واحد كده قوي يقدر يخدم ربنا، قال لأ هو ده. فربنا عايزنا ننظر إلى حتى المعاناة اللي إحنا بنمر بيها، ولكن انظروا إلى نهاية سيرتهم. الفضيلة الثانية في أستير والعذراء مريم هي فضيلة الطاعة. الطاعة، أستير كانت مطيعة لمردخاي، وبعدين كل اللي يقول عليه كان بتنفذه. يعني لما قال لها اشتركي في الموضوع بتاع اختيار زوجة للملك، قالت له حاضر. لا تخبري عن جنسك دلوقتي، قالت له حاضر. ادخلي إلى الملك وعرضي حياتك للموت، قالت له حاضر. حاضر دي كلمة كبيرة تصدر من قلب متضع. الطاعة بنت الاتضاع، الطاعة يقولوا عليها القديسين إنها بنت الاتضاع. الإنسان اللي عنده اتضاع يبقى مطيع. الإنسان اللي مش مطيع يبقى في قلبه، في داخله في إيه؟ في كبرياء، في ذات كبيرة بتحاربه، لدرجة بيقولوا أن الطاعة قبر للمشيئة. ده من كلمات القديس يوحنا الدرجي أو السلمي، يقول الطاعة قبر، يعني دفن للمشيئة. مين دلوقتي بيدفن المشيئة بتاعته ويقول أنا هقبل مشيئة حد تاني؟ ده المسيح نفسه عمل كده وقال لتكن لا مشيئتي بل، ورغم أن المسيح كامل في مشيئته، كامل الله المسيح كامل في كل شيء، مش كده وبس، ده مشيئته مطابقة لمشيئة الآب، يعني هي تقول له لتكن مشيئتك لا مشيئتي، لدرجة الناس تفهم إيه؟ تفهم أن مشيئة الابن غير مشيئة الآب. وقال له إن لم يمكن أن تجيز عني هذه الكأس، حتى المسلمين بياخدوها ديور، حتى المسيح نفسه لما طلب من ربنا أنه يشيل عنه هذه الكأس، الله استجاب له وحط يهوذا بداله. عارفين الخدعة دي؟ سمعتهاش قبل كده؟ يقول وما قتلوه وما صلبوه إنما شبه له. شبه له يعني إيه؟ يعني خد شبه المسيح حطه على يهوذا، والرومان بدل ما يقبضوا على المسيح قبضوا على يهوذا، وبدل ما يطلبوا المسيح صلبوا يهوذا. يا سلام، ده فيلم هندي. لكن المسيح لما قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، يسموها الآباء إخلاء المشيئة. إخلاء، عارفين إخلاء يعني إيه؟ تفضي المشيئة من جوه، تقورها كده وتطلعها، ترميها، حطها تحت رجليك. وانتوا بتقولوها كل يوم بس انتوا انا ما بنفذهاش. بيقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، بس بنقولها بسرعه عشان محدش ياخد باله وربنا ما ياخدش باله برضه، ما هو ربنا هو اللي عاملها. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. حافظينها دي؟ هو ده الاستماع، دي ايه، هو ده الاستماع. الواحد يستمع لكلام ربنا خير من، دايما امتحنكم في النقطة دي، هو ده الاستماع خير من ايه؟ معظم الناس بتقول خير من الكلام، غلط. هو ده الاستماع خير من ايه؟ من الذبيحة. والطاعة خير من لحم الكباش. ده لما شاول غلط راح ربنا قال الكلام ده على لسان صمويل، هو ده الاستماع خير من الذبيحة. هو أنا عايز ذبيحة، أنا عايز طاعة. مرة واحد راح الدير عايز يترحم، رئيس الدير، متعرفين رؤساء الدير دول بمحنكين، يقدر يعني عندهم فراسة كده، داي الأنبة تأوفيلس كده. وبعدين رئيس الدير قال له أنت كنت بتشتغل إيه؟ قال له أنا بشتغل فلاح، أنا عندي خبرة كويسة جدا جدا بالزراعة. قال له طب إحنا عندنا حتة أرض هنا ازرعها لنا كرومب، عارفين الكرومب؟ الكابج. بس لو سمحت أنا عايزك تزرع كرومب، تحط الشتلة راسها تحت ورجليها فوق، عارفين يعني ايه؟ upside down يعني. قال حاضر. راح بعد شهر كده لقى زرع الارض كرومب، بس قال له يا سيدنا انا ما يعني معلش انا طبعا الطريقة المظبوطة ان الرجل تبقى تحت والراس تبقى فوق، فزرع الغيط رجليه تحت وراسه فوق. قال له انت فاكر احنا عايزين كرومب؟ احنا عايزين طاعة. وراح ماشي خد الكرومبو كانوا أبونا يونيا. إحنا عايزين طاعة حتى في اللا معقول. مفيش حاجة اسمها لا معقول، هو ربنا عنده حاجة اسمها لا معقول؟ ده ربنا هو المعقول كله. هل في وصية اسمها لا معقول؟ مش ممكن ما تمشيش ما تركبش على الزمان اللي إحنا فيه؟ يقول من سخرك ميلا اذهب معه ميلين بالعربية، وتعرفين الجاز غالي اليومين دول. من سخرك ميلا امضي معه ميلين، دي ليها معنى كبير قوي، لان الميل الاولاني ده كان بالقانون، الحكم الروماني يجبر ان اي واحد ماشي في الشارع يشيل الشنطة بتاعت الجندي الروماني لمدة ميل، ده قانون، بعد كده ترميها له في الارض، ملوش اكتر من كده، ترميها له في وشه كمان. لكن هنا قال له ايه؟ من سخرك ميلا، ده ميل السخرة، اذهب معه ميلين، ده ميل المحبة الاختياري، ده الميل اللي أنا بعمله عشان بحبك من غير ما تطلب مني وما فيش حد فرض علي، دي الطاعة. نيجي للنقطة الثالثة في أستير اسمها المسؤولية، زي العذراء مريم. واحدة ملكة، ايه مسؤوليتها عن شعب زي ده؟ شعب جعان ولا هيموت؟ معي ساعات الواحد يقول وانا مالي، مش شغلي، مش مسؤوليتي، شوف الحاجة بتولع جنبية وحواليا واقول انا اعمل ايه؟ اعمل لهم ايه؟ ده ممكن الخدام ولا الكاهن ولا الاب والام، لكن دي حست بمسؤولية. والعذراء مريم حست بمسؤولية برضه، مسؤوليتي عن خلاص العالم كله. تقول العذراء مريم كده، لسان حالها بيقول اما العالم هيفرح لقبولي الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليك من أجل الكل يا ابني وإلهي. والعذراء كانت فرحانة وهي حزينة، إزاي يجتمع الحزن؟ المسؤولية يبقى معها بركة، واللي يهرب من المسؤولية يهرب من البركة. إحنا عايزين بركة من غير مسؤولية. أنا عايز أجي الكنيسة كده طرزان، إيد ورا وإيد قدام، ماليش دعوة باللي بيحصل، أركز في نفسي وأطلع بقى. مين قال كده؟ احنا مسؤولين، وربنا اللي قال لنا كده، مش انا اللي بقول. بيقول للتلاميذ، بيقول اذهبوا وتكونون لي شهودا، تكونون لي شهودا فين؟ في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض. دي مسؤوليه علينا. أورشليم أسرتي الصغيرة، اليهودية أسرتي الكبيرة، ممكن نقول السامرة الكنيسة، وإلى كل الأرض أنا مسؤول عن كل إنسان في العالم، لأن المفروض أن أنا نور العالم وملح الأرض، المفروض أن أنا مثال وأحمل صورة المسيح. مرة أبونا بشوي كامل لما كان في كاليفورنيا، هو اللي أسس الكنيسة، أول كنيسة في كاليفورنيا. الحقيقة نشكر ربنا أنه هو اللي أسس الكنيسة بتاعت سان مارك، يعني هو اللي اختار المكان بتاع كنيسة سان مارك في هيوستن. وبعدين كان ماشي في الشارع بيحكي وبيقول، كان ماشي في الشارع فلقى واحد ماشي وراه، وبعدين مد شوية الراجل قاعد يمد وراه في الشارع، وبعدين راح معدي الشارع الراجل عدى وراه، قال راح دخل كده شوبينج سنتر محل كده، راح الراجل دخل وراه، قال بس هو قصدني، هو مش صدفة دي. فراح واقف مرة واحدة وبصله، قال له انت عايز مني ايه؟ قال له عايز سؤال صغير بس. قال له ايه؟ قال له هو انت من العالم ده؟ قال له يعني ايه؟ قال له انت من كوكب الارض؟ قال له لا انا من عين شمس. لا طبعا هو ما قالوش كده. قال له تقصد ايه؟ قال له انا شايف وشك منور، انت مش ممكن تكون من الارض. ايه العظه اللي قالها ابونا مشيكان؟ طبعا انا عارف ابونا مشيكان من مستوى كبير، خلينا على قدنا. الفضيله معديه يا جماعه. لو انا انسان بكذب في البيت، إذا كان رب البيت، عارفين طبعا البيت الشعر ده، لازم أكون أنا إنسان نور للعالم وملح للأرض، دي مسؤوليتي في الشغل. مرة كان في قصة تانية عن بنت، وبعدين كانت البنت دي متمسكة جدا وبالمسيحية بتاعتها، ولا تشتم ولا تعمل حاجة غلط ولا بتاع، وكان كل البنات حواليها بيتريقوا عليها، انت لبسك وشكلك ومكياجك ومش عارف ايه، وهي دردش. وبعدين جه المدرس فاجئهم بسؤال، تفتكروا مين فيكو هيخش السماء؟ كلهم شاوروا على البنت دي. مرة واحد برضو من الخدام قال لي على حاجة، قال ارى قصة كده وقالها للبنات في الفصل بتاع اعدادي. كان كل يعني في بنات بتمشي يعني مش مظبوط وحاجات زي كده، فالبنت اللي ماشية حلو وكل حاجة قالت لهم أنا ممكن أبقى زيكم لكن أنتم ما تقدروش تبقوا زيي. فده نور العالم، ده ملح الأرض. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. النور اللي جوانا ساعات بيستخبى بيختفي وتظهر صورتنا القبيحة ويبقى سبب. يبقى قلنا معاناة الطفولة والنهايات الحلوة بتاعت ربنا، واتكلمنا عن الطاعة ونتائجها، واتكلمنا عن المسؤولية ومسؤوليتنا احنا. فاضل اكمل ولا كفاية؟ لسه في وقت. التدبير الروحي. يعني ايه التدبير الروحي؟ لما دلوقتي الواحد اتعرض لمشكلة، أستير في مشكلة على الشعب كله، لجأت لإيه؟ الصوم والصلاة. الصوم والصلاة، ما لجأتش للحكمة البشرية ولا التدبير البشري. طب نعمل ايه؟ نعمل جيش، نقتل الملك. كان في حلول تاني، ننتحر، نحزن، نبكي. لا، سلم الأمر لله بالصوم والصلاة. كتير جدا من أبطال الكتاب المقدس أنقذهم الله من أجل الصوم والصلاة. وما أحلى الاسم اللي بنقولها في الصوم الكبير، الصوم والصلاة هما الذين رفع إلي إلى السماء، أنقذ دانيال من جب الأسود، مش كده؟ والتلاميذ اللي كانوا بيصوموا صلاة. أنا بس هقول لكم ما هو تأثير الصوم في حياتنا، وده مش من عندي، ده من أشعياء 58. نمرة واحد، الصوم يعطي صحة عكس ما كل الناس مفكرة. أنا هقول لكم الآيات كده من غير تعليق. ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا. نمرة اثنين، يعطي استجابة للصلاة. كل ده في باراجراف واحد، يعني أنا مش جايب آيات من الكتاب المقدس، كلهم في حتة اسمها أشعياء 58. يعطي استجابة للصلاة، الطلبة اللي في قلبك، حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنا ذا. تالتة، الرب يرشدك في مشروع، في قرار، يقول يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك في الجفاف. نمرة أربعة، تصير مبروكا، مش مبروكة، مبروكا، فتصير جنة ريا مروية، مش زي الجفاف اللي احنا نشكر ربنا كان فيه نطر النهاردة عندنا في الحتة بتاعتنا. تصير جنة، شوفوا الإنسان لما يبقى جنة، وكنبع مياه لا تنقطع مياههم. نمرة خمسة، تثمر في خدمتك، ومنك تبنى الخرب القديمة وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة. لو أنت بتخدم تفرح بالرب، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم. دي بركات الصوم. طب نيجي للصلاة. الحقيقة عشان نفهم أستير قالت إيه في الصلاة لازم نرجع لتتمة سفر أستير. قلت لكم إن الصلاة ديت بتتقري ليلة أبو غلامسيس. إيه الصفات بتاعة صلاة أستير؟ فيها 8 صفات، أقولهم كده ورا بعض. الإصحاح 14 بيقول: وأن أستير الملكة أيضا التجأت إلى الرب خوفا من الخطر المشرف. نمرة واحد بقى في الصفات، فخلعت ثياب الملك ولبثت ثياب الحزن والبكاء وعوض الأطياب المختلفة، ألقت على رأسها رمادا وزبلا وزللت جسدها بالصوم، وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل ملأتها من نتاف شعر رأسها. التزلل مع الصلاة يبقى فين سحاق قدام ربنا، مش هقول نلبس خيش وكده، لكن من جوه. التزلل ده من جوه. مرة كان البابا قاعد، بس مش البابا شنودة، أحد الباباوات القدام في احتفال، وكان جنبه شيخ الأزهر. فأول لما البابا قاعد جنبه قال له: إيش 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 ياك دي، وإيه الروايح الجميلة دي؟ فالبابا بابتسامة قال له: مش حلة وشفت اللي جوه؟ فقال له: طب أنا لازم أشوف اللي جوه بقى. فورى له اللي جوه، كان لابس خيش. الخيش ده بيحك في الهدوم، لكن إحنا والهدوم ما كانتش زي الحرير. أنا مش بقول الخيش لازم يكون جوه القلب والحزن جوه القلب، دي أول حاجة عملتها. الحاجة الثانية الاعتراف، إننا قد خطئنا أمامك ولذلك أسلمتنا إلى أيدي أعدائنا، مع أن هي ما غلطتش، لكن ده حمل المسؤولية. الحاجة الثالثة، لقد سمعت من أبي أنك أيها الرب الإله اتخذت إسرائيل من جميع الأمم. تذكير الله بوعوده، يا رب أنت وعدت تكون معايا، يا رب قلت اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. النقطة الرابعة، اذكرنا يا رب واستعلن لنا في وقت ضنكنا وهبني ثقة. الطلبة أن ربنا يكون معاها. نمرة خمسة، دي حلوة، إلقي في فمي كلاما مرصفا بحضرة ذلك الأسد. حط في بقي إيه؟ كلام. قبل ما أتكلم في التليفون ارفع قلبك لربنا، قول يا رب حط كلام في بقي، وخلي الكلام يجد صدى للي بيسمعه. لكن إحنا بنتكلم تتحول المناقشة إلى خناقة على كل المستويات، كل ما نيجي نتكلم تتحول لخناقة، فما نتكلمش أحسن. ويحصل في البيت حاجة اسمها السكتة الكلامية، لا الزوج بيكلم الزوجة ولا الزوجة بتكلم الزوج، لأن كل ما نتناقش نتخانق، ما فيش ده أحسن. ويحصل إيه اسمه إيه الحرب الباردة، زي اللحمة الباردة كده. وبتطلب وتقول له نمرة خمسة بقى، وحول قلبه إلى بغض عدونا. حول قلبه، وربنا حول قلبه فعلا. يطلب نمرة سبعة، ولم أفرح أنا أمتك منذ قلت إلى ها هنا إلى اليوم إلا بك. يعني قلت أنا ما فرحتش بأي حاجة إلا بيك، قدامي كل أساليب الفرح لكن ما فرحش إلا بيك. نمرة ثمانية وآخر حاجة، أيها الرب إله إبراهيم الإله القدير على الجميع، فاستجب لأصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك. ودي الصلاة بتاعت أستير. يبقى الصوم والصلاة هما التدبير الروحي للإنسان الذي يقع في ضيق. أقول النقطة الأخيرة، هو في أكتر من نقطة لكن خلينا في نقطة أخيرة اللي هي التضحية. التضحية، أستير طبعا ضحتش بحاجة بسيطة. لما الواحد مثلا يكون عنده وظيفة، مثلا موظف ولا مدرس ولا دكتور ولا محامي، ويقول أنا سبت وظيفتي من أجل الله، لكن دي كانت ملكة إمبراطورة، هتسيب الملك والفخفخة والمال والجواهر والجواري وكل ده من أجل الله. مش بس كده، ده إلى زي ما قلت لكم قال إن هلكت هلكت، يعني حتى لو وصلت الدرجة إن أنا أموت فأنا هموت زي العذراء مريم بالظبط. عذراء مريم لما ضحت، ضحت بإيه؟ ضحت برغبتها، قصدي يعني بالويلنج بتاعتها، الويل الرغبة بتاعتها إنها تعيش بتول لله. لكن يا رب أنت شايف إن أنا أحبل وألد، أوكي مش بس كده، ضحت بسمعتها، بنت تحبل بلا زواج تبقى إيه؟ لدرجة سمعان الشيخ الوقور قال هوذا العذراء تحبل، ما تمشيش على بعضها إزاي عذراء وتحبل؟ اكتب هوذا الفتاة، الفتاة دي بقى يعني عملت غلطة، عملت مصيبة، أي حاجة، هوذا الفتاة تحبل. فجاله صوت من السماء قال له لا اكتبها زي ما هي، دي مقصودة، ده كلام الله، هوذا العذراء تحبل، وانت هتعيش لغاية ما تشوف العذراء وابنها، وهي عذراء قبل وأثناء وبعد الولادة، عشان كده بنسميها دائمة البتولية، the ever virgin، the ever virgin mother. عشان كده أقول لكم حتة لطيفة قالها القديس مار إفرام السورياني: لا يستطيع أحد أن يعرف أمك أيها الرب، هل يسميها عذراء وهوذا ابنها موجود؟ هل يسميها متزوجة وهي لم يعرفها رجل؟ فإن كان لا يوجد من يفهم أمك فمن يكون كفء لفهمك أنت؟ مش فاهمين العذراء مريم. حتة جميلة برضو يقولها مار إفرام بالمرة أقولها لكم: عجيبة هي أمك، الرب دخلها فأصبح عبدا، الكلمة دخلها فصار صامتا. الكلمة، كلمة الله لما دخل بطن العذراء بقاش كلمة، صار صامتا. الرعد دخلها فهدأ صوته، راعي الكل دخلها فصار حملا. إن بطن أمك قد غير أوضاع الأمور يا منظم الكل. العذراء مريم الدائمة البتولية قدمت حتى الموت، لأن هي كانت معرضة للموت. مين فينا قدم لربنا شيء ثمين مثل هذا؟ مين قدم لربنا؟ الواحد لما بيقدم لربنا ساعة ولا اتنين ولا تلاتة ولا يوم ولا عشور ولا أكتر من العشور، يقول أنا أديت ربنا، كأن ربنا محتاج. أنت لست محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. ما تفكروش يا جماعة أن احنا بندي العشور لربنا عشان الكنيسة محتاجة العشور عشان تدفع اللونز، نو. أنا المحتاج عشان تصبح بركة لحياتي ولصحتي. دي النقط اللي كنت في بعض النقط التانية، بس الوقت مش هيسمح، ألخصها لكم مرة تانية. أستير لا تنظر إلى بدايات الأمور بل أنظر إلى نهايتها، إلى المجد الذي في النهاية. أستير والعذراء مريم قدموا طاعة، والطاعة هي قبر للمشيئة. أستير والعذراء مريم احتملوا مسؤولية كبيرة وكانوا شهود لله. أستير التجأت للتدبير الروحي والعذراء مريم كانت تلتجئ للصلاة والصمت والصوم. حاجة الأخيرة التضحية اللي قدمتها أستير والعذراء مريم. ربنا يمتعنا بالعذراء مريم وأفرحها، ويكون لنا نصيب في السماء مع القديسين. له كل مجد وإكرام الأبد، أمين.